أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. ومن المكروهات على الجنب الخضاب رجلا كان أو امرأة، كما عن غير واحد من الفقهاء ويدل عليه بعض النصوص. قال كقول أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب، ولا يجنب هو وعليه خضاب، ولا يختضب وهو جنب. هذه الرواية نهي، ظاهر النهي الحرمة، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن ظاهر النهي لورود روايات أخرى تدل على الإباحة. وفي خبر ومثله خبر أبي سعيد عن موسى بن جعفر عليه الصلاة والسلام: قلت فيجنب وهو مختضب؟ قال: لا. ثم مكث قليلا ثم قال: يا أبا سعيد، ألا أدلك على شيء تفعله؟ قلت: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع. هناك فالمراد من لا يجامع وهو يختضب قبل أن يأخذ الحناء مأخذه ويتلون الشعر حينئذ، هذا هو. وأما أنه إذا مجرد أن وضع الخضاب وهو الحناء على الموضع المعين من بدنه وهو لا يختص بلحيته، يشمل كل جميع الرأس واللحية وغير ذلك، فحينئذ هو هذا مكروه. وظاهرهما وإن كان النهي، لكن لا بد من حمل الظاهر على الكراهة لخبر أبي جميل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام، أبي جميل عن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: لا بأس بأن يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلي بالنورة. فهذه الرواية تدل على الإباحة والجواز، فلا بد من حمل النهي الوارد في الخبرين المتقدمين على الكراهة. وفي بعض الروايات التعليل لماذا يكره للجنب الاختضاب، أو يكره أن يجنب نفسه وهو على خضاب. قال في بعض الروايات التعليل بأنه لم يؤمن من أن يصيبه الشيطان بسوء. هذه التعاليل الواردة في الروايات ما يدل على أنه هناك كراهة، لا أنه حرمة. فالتعليل وخبر أبي جميلة يدلان على أن النهي الوارد في تلك الروايات هو النهي التنزيهي، لا أن يكون نهيا تحريميا. حينئذ لا وجه للقول بالحرمة لظاهر ذلك النهي كما عن مهذب البارع، كما لا وجه للقول بأن الخضاب مانع من وصول الماء إلى تحت إلى البشرة فيحرم من هذه، يبطل الوضوء أو يبطل الغسل من هذه الجهة كما عن المقنعة للشيخ المفيد. فإنه كلامنا ليس من جهة أنه إذا كان مانعا، إذا كان مانعا الكل متفقون على أنه لا بد من إزالة المانع، الكلام دون هذا. والإمام يبين ما دام مختضبا أنت لا تجامع. حينئذ فلا وجه للقول بالحرمة كما عن مهذب البارع استنادا على ظاهر النهي في ذلك في الخبرين السابقين، ولا وجه للاستدلال على الحرمة بأن الخضاب مانع من وصول الماء إلى البشرة فيحرم من هذه الناحية كما عن المقنعة الشيخ المفيد في المقنعة. ثم قال: وكذا يكره للمختضب قبل أن يأخذ اللون إجناب نفسه، وضع الخضاب على نفسه، هذا بمجرد أن أضع الخضاب على نفسه قبل أن يفعل ويؤثر الخضاب ويأخذ اللون يجنب، يكره هذا ما ورد في خبر سعيد أبي سعيد الذي تقدم، وهذا هو الذي ذكروا عن أبي إبراهيم أو عن موسى بن جعفر سلام الله عليه، حيث بيّن له كيف تقدر. ثم أن إطلاق هذه الأخبار يشمل كل، وإن كان ورد في خبر أبي سعيد الحناء والانصراف في غيره ينصراف إلى الحناء، لكن الظاهر أن الحناء من باب المثالي، أن المتداول كان في ذلك العصر هو الحناء، وأما يشمل كل خباب فظاهره وإن كان صريح خبر أبي سعيد هو الحناء والانصراف في بقيها إلى الحناء، إلا أن الظاهر أن الحناء من باب المثال لكل خواب، فيكره للجنب إجناب نفسه وهو على خضاب أو يختضب وهو جنب. كما أنه لا إشكال في سقوط الكراهة مع العذر سواء كان اضطرارا أو كان مرضا أو نحو ذلك، فإنه يسقط الكراهة، أنه يحل لمن اضطر له سواء كان هذا النهي نهيا تنزيهيا أم كان نهيا تحريميا، بسبب العذر ترتفع هذا الكراهة. كما أنه لا فرق في الإجناب بين أن يكون بالجماع أو بغير جماع حلالا أو غير حلال، فلا كما أنه مقتضى الإطلاق عدم الاختصاص بموضع معين، الحناء كان في اللحية أو في الرأس أو غير ذلك، لا يختضب الرجل وهو على جنابة، يشمل كل مواضع البدن. ثم قال السادس التدهين، يكره للجنب التدهين، لخبر حريث قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام الجنب يدهن ثم يغتسل؟ قال عليه الصلاة والسلام لا. هذا إذا لم يكن الدهن والتدهين مانعا من وصول الماء إلى البشرة، وإلا إذا كان مانعا فلا يجوز حينئذ. ثم قال السابع الجماع، إذا كانت جنابته بالاحتلام، لما رواه الصدوق رضوان الله عليه في الخصال وفي كتاب مجالسه عن الصادق عليه الصلاة والسلام عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكره أن يغشي الرجل امرأته وقد احتلم حتى يغتسل من احتلامه الذي رأى، فإن فعل وخرج الولد مجنونا فلا يلومن إلا نفسه. فحينئذ هذا يكره الجماع إذا كان محتلما، أما إذا لم يكن وكانت الجنابة بسبب غير الاحتلام لا يشمله. فالكراهة مختصة بما ورد في الحديث، ما إذا كان محتلما، أما إذا كانت جنابته بغير الاحتلام لا، هذا ليس لا تشمله هذا الحكم. ثم قال الثامن حمل المصحف، التاسع نقل تعليق المصحف. أما تعليق المصحف فقد ورد في الرواية المتقدمة إبراهيم، خبر إبراهيم ابن عبد الحميد ذكرنا هناك، وأما حمل المصحف لم يرد فيه أي شيء، لا رواية ولا هذا، ولم ينقلها إلا فتوى بعض الفقهاء. فإن اعتمدنا على الفتوى مجرد الفتوى في إثبات الكراهة فالأمر لا بأس به، أما إذا لم تكن الفتوى كافية في إثبات الكراهة فليس له مستند ظاهر، وحينئذ إلا عن الفتوى بالنسبة إلى الحمل نقله في المعتبر، وأما غيره لم ينقله. هذا ما يتعلق بمكروهات الجنب. ثم قال رحمه الله فصل، غسل الجنابة مستحب نفسي وواجب غيري ومستحب غيري. أما الاستحباب النفسي فقد ذكره الفقهاء للأمور معينة سيأتي بيانها إن شاء الله.